وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله، واكرمنا بنور العلم واخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. الكلام لا زال في الطرق التي نفاها المصنف لإثبات الشهر. الطريقة الأخرى العلو، حيث ذهب جملة من الأعلام كالشيخ الصدوق قدس سره الشريف إلى أن علو الهلال وارتفاعه عن الأفق إمارة من إمارات دخول الشهر، ومستند ذلك بعض النصوص التي نوقشت من ناحية السناد. أي صم للرؤية وافطر للرؤية، فلا يصح الاعتماد على هذه العلامة. العلامة الأخرى ما عبر عنها بالانتفاخ، حيث ذهب السيد المرتضى قدس سره إلى أن هذه علامة أيضا من علامات ثبوت الشهر القمري، اعتمادا على نصوص أيضا قيل أنها معارضة بنصوص أخرى. وفي خصوص هذه العلامة هناك من أيد السيد المرتضى لسلامة الدليل الدال على الثبوت بهذه العلامة عن المعارض، وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، أي غيبوبة الشهر، والانتفاخ وهو عظم أو عظم جرمه المستنير حتى رؤية بسببه قبل الزوال، أو رؤية رأس الظل فيه، يعني رؤية الظل في نور القمر، يعني نور القمر أصبح بمقدار أن يحدث أو يحدث فيه الظل ليلة رؤيته. هاتين علامتين، العلامة الأولى لعل المستند فيها أضعف من المستند في العلامة الثانية وهي الانتفاخ، ولكن مع ذلك المعروف بينهم هو عدم ثبوت الهلال بهاتين العلامتين. العلامة الأخرى التطويق أو التطوق، التطويق الذي ذهب إليه مثل سيد الخوئي من المتأخرين قدس سره، وهو أن يرى في الليلة الثانية بشكل مدور، يعني يظهر نور الهلال بشكل مستدير، جعل هذا علامة على أن الليلة السابقة هي الليلة الأولى من الشهر القمري، ونسب القول بإمارية التطويق إلى الشيخ الصدوق أيضا، كما قلنا معروف بينهم والمشهور هو عدم العمل بهذه الإمارة، إلا أنه الفاضل الخراساني صاحب كفاية الأحكام الأخيرة، وكذلك يظهر من الشيخ الطوسي في التهذيب والسيد الخوي من المتأخرين العمل بهذه الإمارة. ومستند هذه الإمارة الرواية الثانية من الباب التاسع، ما رواه الشيخ الطوسي عن سعد، أي سعد بن عبد الله القمي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو ليلتين، يعني دلالتها صريحة في أن التطويق وهو ظهور الشعاع مكوران أو مدوران علامة على أن هذه الليلة هي الليلة الثانية، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. رواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، ورواه الصديق الصدوق بإسناده مثله. الكلام في طريق الصدوق إلى أبي المرازم وقيل أن هذه الرواية تسقط عن الاعتبار لوجود الإشكال في سند الشيخ الصدوق إلى محمد ابن مرازم، ولكن هذه الرواية قد رويت بأسانيد أخرى صحيحة، حيث أن هذه الرواية قد رواها الشيخ الطوسي ورواها الكليني ورواها الصدوق، وإن كان هناك إشكال في طريق الصدوق إلى ابن مرازم، إلا أنه يمكن ماذا الأخذ بطريق الشيخ الطوسي رحمه الله، حيث قيل أنه طريق معتبر لا إشكال فيه. ومن هنا مثل السيد الخوي تمسك بهذه الرواية وحكم بأن التطويق إمارة من إمارات ماذا؟ ثبوت الهلال. إشكال في السند؟ يعني على مباني السيد الخوي مثلا، هذا من هذه الجهة، بل ادعي أن هذه الرواية معرض عنها، لم يعمل بها المشهور، ولذلك في الحدائق مع أنه يعمل بمثل هذه النصوص، إلا أنه جعل هذا النص معارض بالنصوص التي ماذا دلت على ثبوت الهلال بالرؤية، بمعنى أنه لم تتحقق الرؤية هنا في الليلة الأولى، فكيف نقول بثبوته بالتطويق؟ إلا أنه مع عمل الشيخ الصدوق كما نسب، والشيخ الطوسي في التهذيب كما نسب إليه أيضا، يشكل أيضا تحقق ماذا؟ دعوى الإعراب، يعني الدعوى أن هذه الرواية معرض عنها، الصغرى أيضا فيها تأمل بعد عمل الشيخ الصدوق والطوسي. طبعا يظهر من الشيخ الطوسي كما نسب إليه في التهذيب أنه قال بالتطويق، ولكنه ليس بقول مطلق، وإنما قال به إذا كان في السماء ألا، يعني إذا كان هناك غيم أو نحو ذلك ولم يمكن الرؤية، ورؤية في الليلة الثانية مطوقا يثبت الهلال في الليلة السابقة، يعني تكون الليلة السابقة بداية الشهر، وليس بقول مطلق. قال: والتطوق بظهور النور في جرم مستديرا خلافا لبعض كما نسب للصدوق والفاضل الخراساني صاحب كفاية الأحكام والشيخ الطوسي في التهذيب، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية. ومن الإمارات الأخيرة الخفاء ليلتين في الحكم به بعدهما، يعني بعد الليلتين إذا خفي ليلتين ثم ظهر في الليلة الثالثة بشكل يوحي أنه ماذا بنحو أنه مثلا كبير، يوحي أنه ليس للليلة الأولى مع طبعا عدم التطويق يعني على مستقلة، فحينئذ يحكم يحكم بكونه ثابت من ليلتين سابقتين، خفاء ليلتين في الحكم به بعد الليلتين، طبعا بناء على نسخة بعدهما يعني بعد الليلتين. هذا هو الأصح كما قيل يعني في النسخ، خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله. هذه العبارة مصنف يريد أن يبين أن ما ثبت بهذه العلامات السابقة الجدول والانتفاخ والعدد والتطويق والعلو والخفاء ليلتين، كل ذلك يوجد فيها نصوص، إلا أن هذه النصوص ماذا عبر عنها من شواذ الأخبار. ماذا يراد من مصطلح شواذ الأخبار؟ ما يقال خبر شاذ، ايش مراد يعني؟ ها قليل. كيف قليل يعني؟ هذا الثاني هو الصحيح، انه لم يعمل به. شواذ الاخبار هي التي لم يفتى بها من الاعلام، متروكه يعني، طبعا متروكه من قبل المشهور، لا متروكة مطلقا، لا المهجورة، فرق أيضا. مسألة جديدة في المحبوس، المحبوس بحيث لم يمكنه إثبات الهلال هلال الشهر، ففي هذه الحالة كيف يؤدي الفريضة أو كيف يؤدي الصوم الواجب؟ صاحب الوسائل أورد في الباب السابع باب أن الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه، فإن وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه، وإن بان قبله وجب قضاء. هذه فتوى صاحب الوسائل، أورد في هذا الباب حديثين. مصنف هنا قال تارة يغلب على ظنه أن الشهر هو هذا الوقت المحدد، وتارة لا يغلب على ظنه شيء، لا يخلو الأمر، إما أن المكلف المحبوس يظن أن بداية الشهر هي من هذا اليوم إلى هذا اليوم، وتارة لا يحصل له ماذا ظن. إن حصل له الظن يعني غلب على ظنه شيء معين، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ فإن وافق المطلوب والواقع أو ما هو ثابت شرعا برؤية مثلا هذا يجزئه، وذلك لمطابقة المأتي للمأمور به. وإذا ظهر التقدم كما لو صام قبل ثبوت الشهر الشرعي بخمسة أيام مثلا، فحينئذ ماذا يجب عليه؟ أن يقضي خمسة أيام في آخر الشهر، لأنه صام قبل الشهر بخمسة أيام واستمر إلى 25 مثلا من شهر رمضان، يجب عليه قضاء خمسة الأيام أو الأربعة بناء على زيادة ونقصان الشهر. فهذا إذا غلب على ظنه شيء، وأما إذا لم يحدث له ظن أصلا، لا يوجد له تخمين أو ظن في أن الشهر في هذا اليوم يبتدأ أو في أي يوم آخر، في هذه الحالة قال المصنف يتخير في صوم شهر معين، يعني هو يفرض له شهر افتراضي ويصوم ذلك الشهر 30 يوما، طبعا في كل سنة، بحيث يقع في كل سنة صيام شهر مراعيا للمطابقة بين الشهرين، يعني يفصل بين الصيام الأول والصيام الثاني بماذا؟ بما هو فاصل بين الشهر التاسع من مثلا عام 1425 والشهر التاسع من عام 1426 مثلا، يعني يفصل بين الصيامين بماذا؟ بمدة عام، بمدة ما هو فاصل بين الشهرين الواقعين أو الواقعيين، لئلا تحصل المخالفة القطعية. هو في الواقع بهذا الفعل يحاول أن ماذا؟ يوجد الموافقة الاحتمالية، فيعتبر أنه يتخلل بين الصيامين فترة لا يوقع فيها المخالفة القطعية، يعني لابد أنه يفصل بين الصيامين بما هو فاصل بين الشهر التاسع من هذا العام وشهر التاسع من العام الجديد، يعني بين شهر رمضان من هذا العام وشهر رمضان من العام الآخر. هذا بالنسبة للمحبوس، والمصنف أيضا عمم للأسير. الرواية الأولى في الباب محمد بن علي بن الحسين، وهو الشيخ الصدوق قدس سره، بإسناده عن عباد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو، قال: يصوم شهرا يتوخى أو يتوخى في نسخة ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه، يعني إذا تبين له بعد ذلك، وإن كان بعد شهر رمضان أجزاه. فصلت هذه الرواية بين الإجزاء فيما إذا وقع صومه بعد الشهر، وأما إذا وقع صومه قبل الشهر فلا يجزئه. والوجه في هذا التفصيل واضح، حيث أنه إذا وقع الصوم قبل الشهر فلا يوجد أمر بالصوم، بخلاف ما إذا وقع ماذا؟ الصوم بعد الشهر الشرعي، فإنه حينئذ يقع قضاء، يعني يوجد أمر بالصوم، إما بالصوم الأدائي كما لو طابق الشهر الشرعي، وإما ماذا؟ الأمر القضائي لو وقع في بعد الشهر، يعني لو وقع مثلا في شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم إلى شهر رمضان الآخر. هذا ما فصلته الرواية، وهي على مقتضى القاعدة أيضا. أقول أنه هذا إذا وقع الصوم بعد الشهر فلا يخلو إما أنه يطابق أو لا يطابق الشهر الشرعي، إن طابق وقع أدان وإن لم يطابق وقع قضاء، فهناك أمر بالنتيجة أي يجزئه، وإلا فلا يجزئه العدم الآن. هذه الرواية هي الوحيدة في الباب المعتبرة، وأما الرواية الثانية فهي مرسلة المفيد محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام قال: إنه سئل عن رجل أسرته الروم فحبس ولم يرى أحدا يسأله، واشتبهت عليه أمور الشهور، كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ قال الإمام عليه السلام: يتحرى شهرا فيصومه، يعني يصوم 30 يوما، ثم هذه يعني هل هي من كلام الإمام أو من كلام مفيد، ثم يحفظ ذلك، فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد النظر، فإن كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجزئ عنه، وإن كان هو فقد وافق له، وإن كان بعده أجزاه، وهي موافقة للنص الأول. والمحبوس بحيث غمت عليه الشهور يتوخى أي يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو، فيجب عليه صومه، فإن وافق أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه أجزأ، وإن ظهر التقدم أعاد، ويلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم من، يعني إذا ظن أن هذا الشهر هو شهر رمضان فإذا ماذا أوقع فيه ما يوجب الكفارة، كما لو أفطر متعمدا أو أفطر مثلا على محرم، وقلنا الإفطار على محرم يوجب كفارة الجمع مثلا كما هو قول في المسألة، فيجب عليه الكفارة كما يجب عليه في شهر رمضان تماما، مع أنه ليس في شهر رمضان، إلا أنه يتمسك بماذا؟ إطلاقات أدلة الكفارة لمن كانت وظيفة الصوم الذي هو بحكم شهر رمضان. يعني لما الشارع قال لهذا المكلف توخى شهرا وصمه وصمه عن شهر رمضان، أعطاه الشارع حكم شهر رمضان، فيجب فيه ماذا؟ الكفارة لو أفسد يوما. ووجوب متابعته وإكمال 30 لو لم يرى الهلال، يعني يأخذ حكم شهر رمضان. وجوب متابعته وإكمال 30 من باب ماذا؟ إذا لم يرى الهلال من باب استصحاب بقاء الشهر لو لم يرى الهلال. وأحكام العيد، يعني ويأخذ أيضا أحكام العيد بعده من الصلاة والفطر، زكاة الفطرة. بعبارة أخرى يجري عليه ما يجري على شهر رمضان. هذا كله لو حدث له ظن بأن هذا الوقت المعين هو شهر رمضان.
ذلك كيف
يمكن
أن
يكون الظهر التقدم يعيد الظهر التأخر؟ أينا
شيخنا قبل
قليل؟
الشيخ ما
هذا
الشيء الأول فقط
أنت أن وافق، فإن وافق أو ظهر متأخرا
الشهيد الأول
فقط أن وافق. لا لي خب شهيد الأول، فإن وافق أجزأ وأن ظهر التقدم. الرواية التي قرأناها الآن بالرواية أقول خب كلام الشهيد الأول ليس هكذا اعتباطا، الشهيد الأول خب مستند إلى رواية، فالشهيد الثاني كان ناظر إلى الأدلة أيضا. بالمفهوم يعني ممكن. خب هذا كله في الفرض الأول. فرض ثاني، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين، يعني بحيث يفصل بين ما اختاره في هذه السنة وما يختاره في السنة الآخرة بماذا؟ 11 شهرا، لألا ماذا؟ لألا بل يحدث مخالفة قطعية. المسألة الأخرى، ما يجب المقدار الذي يجب الإمساك فيه عن المفطرات؟ نخليه بعد الدرس ما دام خرجنا عن المسألة، نخليه بعد. والخفاء ليلتين في الحكم به بعدهما، لا ليلة ثالثة والظاهر والله العالم، يعني يحكم مثل التطويق، كيف يحكم أن هذه الليلة هي ليلة ثانية؟ بعد ما دام خرجنا من المسألة خليها بعد. مسألة جديدة، يعني بحيث لا يوقع 11 بعد خبوة الشهر بصومة، يعني شلون الآن بين شهر 9 1425 وشهر 9 1426 كم؟ بين 9 و 9 ما اما لا تحسب الاول او لا تحسب الثاني، يعني لا تحسب 9 الاول او لا تحسب 9 شهر التاسع او شهر رمضان، او لا تحسب شهر التاسع من السنة الاخرى. واضح المسألة؟ يعني واضح الفرق. والكف عن الامور السابقة وقته من طلوع الفجر الثاني الى ذهاب الحمرة المشرقية في الاشهار. هذه المسألة تبتني على شنو؟ على مسألة تحديد الغروب. إذا كان الصوم هو صوم نهار شهر رمضان، خب نهار شهر رمضان متى يبتدأ؟ من طلوع الفجر الصادق، وعبر عنه الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني هذا محل وفاق بين الأعلام في المبدأ، وأما الكلام في المنتهى إلى ذهاب الحمرة المشرقية. هل الغروب هو اختفاء القرص أو أن الغروب هو ماذا؟ ذهاب الحمرة المشرقية. عبر أن الأشهر هو ذهاب الحمرة المشرقية. المسألة محل خلاف كبير، والروايات الدالة على أن القروب يتحقق بذهاب قرص الشمس، باختفاء قرص الشمس تصل إلى 20 رواية، بينما التي دلت على أنه يتحقق بالحمرة المشرقية ليست بالصراحة أيضا وإنما بالاستظهار وكذا تصل إلى 10 روايات. فالروايات الأكثر دل على تحققه بماذا؟ تحقق الغروب بذهاب القرص، كما هو رأي العامة أيضا، وهو رأي أيضا بعض الفقهاء الإمامية، ولعله هو الأوفق بالنصوص. هذه المسألة طبعا مبحوثة بشكل مفصل في كتاب الصلاة، في مبحث أوقات الصلاة في وقت صلاة المغرب. ولذا أحبذ الله العالم إذا أمكنكم أن تكتبوا هذه المسألة. المسألة هي بماذا يتحقق الغروب الشرعي، هل بذهاب الحمرة المشرقية أم بذهاب يعني الغروب الذي أخذ موضوعا لأحكام شرعية كوجوب الصلاة، كمثلا دخول الليل الذي مثلا يؤثر في الإقامة الشرعية، أو في وجوب الإفطار مثلا، أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. هل هو ذهاب الحمرة أو اختفاء القرص؟ تراجع النصوص في هذه المسألة، وراجعوا كتاب الصلاة ما ذكره مثل السير الخوي قدس سره في التلقيح، و ما ذكره المحقق الهمداني صاحب إصباح الفقاهة، فإنما ذكره سير الخوي ناظر إليه تماما. على كل حال هذه المسألة لا ندخل فيها لأنها مسألة يعني إذا أردنا أن نستعرض الروايات فاحتاج إلى وقت. فأنتم راجعوا كتاب الصلاة، هي مبحوثة بشكل مفصل في كتاب الصلاة. هنا المصنف قال الأشهر هو يعني ذاك مشهور أيضا، يعني القول بأن الغروب يتحقق بذهاب قرص الشمس قول مشهور، إلا أنه قول هذا الثاني أشهر. مسألة أخرى، المسافر. تقدم أن المسافر لا يشرع في حقه ماذا؟ الصوم. ليس من البر الصوم في السفر. خب هذا لا إشكال فيه عندنا، و الروايات دالة عليه، إلا أنه لو قدم المسافر إلى بلده أو إلى موطن بحكم البلد، كما لو أراد الإقامة في ذلك المكان، فهنا لا يخلو الأمر إما أن يكون مجيئة ووصول إلى بلد أو بلد الإقامة قبل الزوال أو بعد الزوال، ولا يخلو الأمر أيضا إما أنه استعمل المفطر في سفره أو لا. خب إذا استعمل المفطر في سفره، خب بعد هذا لا يمكن ماذا؟ الحكم بتصحيح صومه. مشروع له استعمال المفطر في السفر، واستعمل المفطر وصل إلى بلده، على كل تقدير سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ماذا؟ لا يمكن تصحيح الصوم لاستعماله المفطر في نهار شهر رمضان. ولا يمكن أن يقال خب استعمال المفطر كان لمجوز شرعي فلا يضر بالصوم، يمكن أن يمسك ويصوم كما هو الناسي، فإن الناسي ماذا؟ استعمل المفطر في نهار شهر رمضان، ما ذلك يصح صومه، فهذا الشارع رخص له استعمال المفطر، فيمكنه أن يمسك بقية اليوم ويصوم مثلا هذا المسافر الذي ورد إلى بلده أو بلد الإقامة. هذا الكلام يعني لا يمكن مساعدة الدليل عليه، وذلك لأنه الناس ورد الدليل في أنه رزق ساقه الله إليه، وأما في مثل المقام فينطبق عليه أنه ممن ماذا؟ تعمد استعمال المفطر أو أكلا متعمدا، لا نقول مفطر لأنه ليس صائم في الصوم، تعمد الآكل مثلا أو الشرب في نهار شهر رمضان، ومن انطبق عليه تعمد الأكل والشرب أي المفطرات فلا يصح حينئذ منه الصوم. إذن فمن استعمل المفطر في سفره هذا خارج عن محل الكلام، يبقى من لم يستعمل المفطر في سفره فهل يمكن تصحيح صومه أم لا؟ هنا قال لو قدم المسافر إلى بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا، طبعا هذه النية سابقة على الدخول، أو مقارنة للدخول أو لاحقة، لكن كل ذلك ماذا؟ قبل الزوال. إذا كان قبل الزوال ويتحقق هذه ويتحقق استطراد، كيف يتحقق أنه ماذا ورد البلد الذي يريد أن يقيم فيه أو بلده؟ لو جاءه قبل الزوال بدقائق، أو رأى مثلا جدران البلد قبل الزوال بدقائق، يقال أنه قدم بلده، يعني الموطن الذي يؤمر فيه بالتمام. متى يتم المسافر؟ أو المسافر يقصر، متى يجب عليه التمام؟ إذا وصل إلى حد الترخص، سواء في الذهاب أو في الإياب. ما هو حد الترخص؟ هو رؤية ماذا؟ جدران البلد أو سماعي الأذان، كما دلت على ذلك النصوص في صلاة المسافر. فإذا وصل إلى مكان حد الترخص وجب عليه التمام، وإذا وجب عليه التمام جاز له الصوم إذا كان ذلك قبل الزوال، أو مقارنة أو لاحقة قبل الزوال ويتحقق قدومه. هذه ويتحقق، اجعلها بين قوسين، ويتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله، يعني قبل الدخول. أما لو نوى الإقامة بعد الدخول فمن حين النية، يعني صحة الصوم بالنسبة للقادم إلى البلد الذي يريد الإقامة فيه متوقف على ماذا؟ النية. لو تحققت هذه النية بعد، يعني تحقق نية الإقامة بعد أن دخل البلد، بعد أن وصل مثلا إلى قوم نوى الإقامة وقبل ذلك لم يكن ناويا للإقامة، بعد أن دخل إلى قوم نوى الإقامة، في هذه الحالة ماذا؟ من هذا الوقت يبدأ الحساب، يعني ليس من رؤية الجدران أو سماع الأذان. إن كان ناويا للإقامة قبل دخوله فالمدار على وصوله حد الترخص، وأما إذا لم يكن ناويا للإقامة في أثناء دخوله فحد الترخص ليس ماذا؟ موردا للخطاب له بالصلاة التامة، بالصلاة التامة، إنما الخطاب له بالصلاة التامة منذ ماذا؟ نيته للإقامة، فحينئذ يخاطب بالصوم أيضا. يعني الصوم مقترن إذا أفطرت أو إذا قصرت أفطرت، وإذا أتممت صمت. هناك اقتران بين الصلاة قصرا والإفطار، وبين الصلاة تامة والصوم. فهنا إن كان ناويا للإقامة قبل دخوله البلد فيبتدئ الحساب له من رؤيته الجدران أو سماع الأذان، يعني حد الترخص، وإن لم يكن ناويا للإقامة فيبتدئ الحساب له منذ النية. أما لو نوى بعده فمن حين النية. خب إذن المسافر لا فورد إلى بلده، فإن كان هذا الورود إلى بلده أو بلد الإقامة، فإن كان هذا الورود قبل الزوال أجزأه الصوم، يعني نوى الصوم وأجزأه. Thank you. قال ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال. قبل الزوال قيد للاثنين، للمسافر أو برء المريض. أو برئ المريض قبل الزوال ظرف للقدوم والبر والبر للأمرين. ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم أجزأهما الصوم، بل وجبا عليهما. الإجزاء ظاهر في الكفاية. الشهيد الثاني يقول لا، ليس أنه يكفي هذا الصوم، بل إنما هذا الصوم واجب عليهما. يعني إطلاقات أدلة الصيام شاملة لهما بخلاف الصبي، كما أن الصلاة شاملة لهما كذلك، يعني تامة بالنسبة للمسافر كذلك الصوم، بخلاف الصبي إذا بلغ قبل الفجر. والكافر إذا أسلم بعد الفجر. والحائض والنفساء إذا طهرتا. والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر. هذه الأعذار موجبة لعدم الخطاب. الصبا خب لا خطاب قبل البلوغ، حديث الرافع الذي قرأناه في أول كتاب الصوم الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المرأة التي جلدها عمر، المجنونة التي جلت وجلدها، فقال له عليه السلام رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فلا تكليف على الصبي. فحينئذ ماذا؟ إذا بلغ قبل الفجر، بعد الفجر عفوا، إذا كان بعد الفجر فحينئذ هو لم يخاطب بالصوم فلا يجب عليه الإمساك. والكافر بناء على القول بماذا؟ بعدم تكليفه. أما لو قلنا هو مكلف فالكفر ليس بمانع بعد، بناء على عدم تكليف الكفار كما هو رأي المشهور، كما هو رأي المشهور خلافا تقدمت علينا هذه المسألة وقلنا خلافا لي مثل الشيخ الذي شنو يرى عدم تكليف، فصاحب المدارك عدم تكليف الكفار. هب إذا قلنا بأن الكفر مانع مثل الصباوة فحينئذ هو مانع من التكليف. فإذا أسلم الكافر بعد الفجر فهو لم يكن مخاطبا قبل الفجر، فإذا أسلم بعد الفجر حينئذ لا يتحقق منه الصوم،
حتى لو بالزوال
إلى أنه لم يكن ذلك عن خطاب سابق. مسافر مكلف بالنتيجة، رخص له ماذا؟ الإفطار. طبعا الرخصة رخصة شرعية أيضا، لأنه يعني يحرم عليه طبعا يعني لو كنا على القاعدة لورد الإشكال النقضي ما تريده، إلا أنه في المسافر أن يوجد عندنا نصوص، يعني دلت نصوص في الباب السادس ولم نتعرض لها، لكن وردت نصوص في الباب السادس دلت على ماذا؟ أنه يصح منه الصوم. هذا ذكرناه مفصلا في بحث الكفر، قلنا بحث ثبوتي وبحث إثباتي، وإشكال صاحب المدارك كان أنه غير مكلف لعدم تحقق النية، والسيد الخوي أجابه. كنت موجودين ولا؟
لكن
لو قيل أن هذا مثلا الكافر لأنه السلفي ماذا كان يقول في رده على صاحب المدارك؟ المدارك يقول غير مكلف لعدم تحقق النية منه. السلفي أجاب عليه بأنه ماذا؟ هذا المانع بسوء اختياره والمانع بسوء الاختيار لا يمنع الاختيار، يعني هو بإمكانه أن يختار الإسلام فيتحقق منه حينئذ نية التقرب. الكفر ها؟ يعني تقول مطلقا بخلاف الصبي والكافر إذا أسلم بعده. إذا قلنا أن الكافر لا يمكن أن تتحقق منه نية التقرب أصلا، زين، فحينئذ إذا أسلم بعد الفاجر هذا المقدار الذي كان قبل الفاجر لا يوجد دليل على تصحيحه كما في الصوم. يعني إشكال الشيخ في مسألة مثلا المسافر يوجد دليل، وأما بالنسبة للكافر فلا يوجد دليل. نعم لو قيل بإمكان تحقق التقرب من الكافر هذا أمر آخر، فإذا أسلم بعد الفاجر فحينئذ صومه ماذا؟ يعني لا يجزئه ذلك اليوم لو أسلم. يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ هذا الذي أسلم بعد الفاجر يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه؟ أنا أسلمت، فحينئذ لا يجب عليه القضاء كما الآن هو سيصرح بذلك أيضا. قال والحائض والنفساء إذا طهرتا والمجنون والمقمع عليه. طبعا في المقمع عليه أيضا تقدم كلام في أول البحث الشرائط، شرائط الوجوب، وعلى كل حال في أنه مكلف أو غير مكلف المقمع عليه تارة يكون مستوعب للوقت تارة غير مستوعب للوقت، والمجنون أيضا إدواري وغير إدواري. والمجنون والمقمع عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفاجر في صحته ووجوبه، يعني لا وجوب قبله، لا وجوب مع وجود العذر، لا وجوب مع الصبا أو مع الكفر أو مع الحيض أو النفاس أو الجنون أو الإقماع. هذا يعني كأنه يظهر منه أن الحكم مبني على أن الكافر ماذا؟ غير مكلف، فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر في صحته ووجوبه، يعني لا وجوب مع الكفر، وإن استحب لهم الإمساك بعده إلا أنه لا يسمى صوما. وردت روايات في موارد عديدة أنه في موارد العذر يستحب الإمساك تشبه بالصائمين أو تشبها بالصائمين، وردت جملة من النصوص، وإن كان طبعا فيها أيضا إشكال من ناحية الأسانيد، لأنه هذا الأمر استحبابي فبناء على قاعدة التسامح يتسامح. ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر من سفر أو مرض وغيرهما إلا الصبي والمجنون. خب من وجب عليه الصوم وفاته ينطبق عليه أنه فاته، فما دام موضوع القضاء هو الفوت فيجب عليه القضاء إلا الصبي والمجنون إجماعا. الصبي والمجنون لا يجب عليهما ماذا؟ القضاء. هذا يحتاج إلى دليل بعد أو لا يحتاج إلى دليل؟ نفي القضاء على الصبي والمجنون يحتاج إلى دليل؟
لا إجماع
من النفي. لا خلنا من الإجماع، أقول هو يحتاج إلى دليل يعني على القاعدة، على القاعدة يعني هو لم يكلف حين القضاء، ولذلك هذا من القطعيات كما قيل. بل نفي القضاء عنه تحصيل حاصل أصلا، هو لم يكلف. والمقمى عليه في الأصح، المقمى عليه بناء على أنه أيضا غير مكلف فقد يقال بأنه لا يجب عليه القضاء، ولكن عدم تكليف المقمى عليه لمانع كالحيض فحينئذ يمكن أن يقال بوجوب القضاء عليه. يعني فرق بين المقمى عليه وبين الصبي، بالنسبة للمقمى عليه الشارع ماذا؟ ما بناء على ما تقدم في الشرائط أنه أسقط عنه الصوم، إما لعدم تحقق النية من أو تفضلا أو لأي مناط آخر، فقد يقال بعدم وجوب القضاء عليه، وذلك لأنه شرط التكليف عدم الإغماء، وهذا كان مقمع عليه فلم يكلف فلا قضاء عليه. ولكن تقدم في بحوث سابقة أنه ماذا؟ القول في شروطه، أي شروط وجوب الصوم في المقمع عليه، وقلنا المقمع عليه هل هو ملحق بالمجنون في الحكم أم لا؟ بالمجنون في الحكم، ولكن خالف في ذلك الشيخ الطوسي والشيخ المفيد حيث نفي الإلحاق بالمجنون. ووردت في باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، الرواية الأولى والسادسة كما تقدم، ما يدل على الإلحاق، يعني إلحاق المغمى عليه بالمجنون في نفي الحكم، في نفي وجوب الصوم عليه. فإذا قيل أنه لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه القضاء، لأن القضاء يحتاج إلى دليل، وهذا لم يفته لأنه لم يكلف، يعني موضوع القضاء هو الفوت غير متحقق، ولا يوجد دليل خاص، حينئذ لا قضاء عليه. ولذلك قال والمغمى عليه في الأصح أنه لا قضاء عليه. السيد الخوي يوجد عنده تفصيل، طبعا في الإغماء تارة الإغماء يكون مسبوق بنية غير مسبوق بنية، ومستوعب غير مستوعب، فيها المسألة فيها تفصيل تتركه أنا عليه. والمغمى عليه أيضا لا يجب عليه القضاء، والكافر الأصلي أيضا لا يجب عليه القضاء، وذلك شنه؟ بقاعدة الإسلام يجب ما قبل قاعدة الجب. أما العارضي الكفر العارض كالمرتد المرتد الفطرة أو الملة أو مطلقا الفطري، ماذا حكمه؟ قتل الفطري. وأما المرتد الملي لأنه يستتاب. هنا أطلق العبارة قال وأما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية، أي كلية وجوب القضاء، أنه هذا فاته فيجب عليه القضاء، ولا بد من تقيدها، أي تقيد هذه القاعدة بعدم قيام غير القضاء مقامه، يعني الذي يجب عليه القضاء هو الذي لم يحدد الشارع له بدل، لأن الصوم إما أن يكون صوم أدائي أو قضائي أو بدل كالكفارة بالنسبة للشيخ والشيخة أو ذو العطاش ونحو ذلك، ليخرج الشيخ والشيخة وذو العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء لورود الأدلة الخاصة حتى ننتهي. ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان ورواية عمار بن موسى الصاباطي عن الصادق عليه السلام تتضمن استحباب التفريق، يعني هناك في النصوص ماذا؟ تعارض، هناك صحة عبد الله بن سنان صحة السند تدل على استحباب المتابعة، هناك رواية أخرى ماذا؟ موثقة تدل على التفريق في القضاء، وعمل بها بعض الأصحاب لكنها تقصر عن مقاومة تلك، بناء على رأي طبعا في أنه ماذا؟ لا يعمل برأي غير العادل، الشهيد الثاني يعتبر ويشترط العدالة في الراوي، وعمار بن موسى الصباطي ليس عدلا وإنما هو فطحي، ولذلك قال لكنها، أي صحيح عبد الله بن سنان، أو هذه عفوا موثقة الرواية، تقصر عن مقاومة تلك وهي صحيح عبد الله بن سنان، فكان القول الأول وهو القول بالمتابعة أقوى، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب، طبعا هو أمر مستحب لا يجب الترتيب، فلو قدم آخره أجزاءه وإن كان أفضل، يعني وإن كان الترتيب أفضل، وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما. بما أن هذا المبحث مبحث استحبابي، ف معالجة النصوص وذكر وجوه للعلاج لا نحتاج إليه. هذا تمام الكلام، تلك الكلام إن شاء الله في المسائل، والحمد لله رب العالمين.